بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الفرقان. من أسماء القرآن الفرقان. فما معنى الفرقان؟ ما معنى الفرقان؟ الفارق بين الحق والباطل، والهدى والضلالة. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الفارق بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغنى والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه أي يبين الحق ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد المخلوق، كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله؟ فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال؟ وأما درس اليوم فعن الآية السابعة. وما أدراك ما الآية السابعة من سورة آل عمران؟ آية عظيمة فيها فوائد في باب العقائد والمنهج ورد الشبهات وبيان حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها عن آيات الكتاب. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات. وسمي القرآن كتابا، أخذه من اللغة أو في اللغة من الكتب الذي هو الضم والجمع، لأن الكتاب تجمع كلماته بعضها إلى بعض، وسطوره بعضها إلى بعض، وأوراقه بعضها إلى بعض، فيكون مجتمعا مضطما. ومنه قيل للكتيبة كتيبة الجيش، كتيبة لاجتماع أفرادها وانضمام بعضهم إلى بعض. هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذه الآية من آيات كثيرات جدا فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فالله عز وجل في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، أنزل الكتاب على نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام، ففيه إثبات أن الله عز وجل في العلو. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، منه أي آيات الكتاب تنقسم إلى هذين القسمين، فمنه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وهذه الفائدة وهذا الإخبار من رب العزة سبحانه وتعالى للناس لأجل البيان والإيضاح، بين لهم الحال وعرفهم بالطريق الصواب في التعامل مع ما هو من الآيات المتشابهات، بأن ترد إلى المحكمات. هذه الطريقة هي التي دل الله عز وجل عليها في القرآن، ودل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، وهي طريقة أهل العلم أن ما اشتبه عليك من الآيات فرده إلى المحكم، لأن المحكم لا يشتبه، المحكم لا يشتبه، والله عز وجل قد أخبر أن من آيات القرآن محكمات، وأخبر أنهن أم الكتاب أصله الذي يرد إليه، وأخر متشابهات، والآيات المتشابهات قليلات في جانب الآيات المحكمات الكثيرات. فإذا هذه هي الطريقة الصحيحة التي يسلم فيها العبد من الزيغ ومن الفتنة والانحراف ومن الشك والريب، ألا وهي أن يرجع المتشابه إلى المحكم فيستريح ويقول في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا، ويقول في المحكم هذه هي أم الكتاب والتي أمر الله عز وجل الناس أن يأخذوا بها وأن تكون منطلقهم. فإذا هذه الفائدة اجعلها في ذهنك كقاعدة راسخة في عقلك وقلبك، فإذا فعلت ذلك وتيقنته نجوت بإذن الله عز وجل من كثير من الشبه التي يريدها أهل الأهواء والزيغ، لأنه ما من صاحب باطل في هذه الأمة من أصحاب البدع والضلالات والانحرافات والفرق إلا ويستدل على باطله بأدلة من قرآن أو سنة، لكنه يكون قاصدا للمتشابه الذي يشتبه أمره على الناس ويترك المحكمات التي هي آيات بينات واضحات. تريد مثالا على ذلك يقرب لك الحال؟ نضرب مثالا مشهورا، ألا وهو الأدلة التي جاءت في إثبات عذاب القبر كثيرة. أدلة كثيرة في القرآن وأحاديث متواترة في معنى إثبات عذاب القبر في السنة، عشرات الأدلة في هذا الصدد وفي هذا الشأن. وهذه عقيدة أهل السنة، وهو أمر محكم يرجع إليه، وتقرر قاعدة وعقيدة هامة في عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يخالفها إلا صاحب هوى وبدعة وزيغ. هذه الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة، يأتي منكر عذاب القبر إلى الناس فيجرب أن يدخل في باب العقليات فيقول ما هو معقول، نحن نراه ندفنه ولا نراه يعذب. إذن العقل يدل على عدم إثبات عذاب القبر، عدم تعذيب عذاب القبر. فلما قال له أهل العلم والسنة هذه حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، ونحن نؤمن بما دلت عليه الأدلة من أن الكافر يعذب، وبين من إثبات عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا، ومن إثبات نعيم القبر لمن كان للنعيم أهلا، ولو كنا نراه على هيئته ممدودا مطروحا، لأن هذا من علم الغيب. يرجع إلى بعض المشتبهات من الأدلة، ما أفلح في باب العقل لأنه وجد أناسا ممن أثنى الله عليهم ممن يؤمنون بالغيب، ولا تنطلي عليهم العقليات التي تصادم النصوص، فيذهب إلى المشتبهات من الآيات فيقول قال الله عز وجل قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا. طيب، قالوا إذن القبر إنما هو مرقد كانوا راقدين فيه فاستيقظوا على وقع أحداث القيامة. أين العذاب؟ ما في عذاب، نوم مرقد ما فيها عذاب. فانظر كيف يستدل بآية من المشتبهات التي تكلم عليها أهل العلم وبينوها وفندوها ووضحوها، ويترك الأدلة الكثيرة التي ربما يحاضر المحاضر فيها في ساعة ولا يكمل أدلة إثبات عذاب القبر. ويأتي هذا الملبس الذي يتبع الزيغ فيأتي بآية يريد أن ينسف بها الأدلة المحكمة. فما هي طريقة من ثبته الله بالإيمان وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ طريقتهم أن يقولوا هذه الآية مشتبهة متشابهة، نردها إلى المحكم، المحكم فيه إثبات عذاب القبر وهذه مشتبهة، ما فهمنا معناها فنقول آمنا به كل من عند ربنا. هذه قاعدة إجمالية. وأهل العلم لما أجابوا عن هذه الآية أجابوا بأجوبة مقنعة واضحة، نعم ترد هذه الشبهة من أصلها بالتفصيل. فمن ذلك ما قاله أهل العلم في هذه الآية، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا. المرقد هو المكان الذي يطرح فيه الشخص كهيئة الراقد. إذا دخل الإنسان القبر يدخل جالسا أم يدخل راقدا ممددا كهيئة الراقد؟ فقيل في القبر مرقد، قيل في القبر مرقد لأن الشخص يدخل فيه ممددا كهيئة الراقد، فقيل فيه مرقد. هذا شيء، ولا ينفي ذلك أن يكونوا قد عذبوا، أن يكونوا قد كذلك أيضا أهينوا بأنواع من أنواع العذاب. أمر آخر أن قوله من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا عنه مرقد لأنهم عذبوا فيه حياة قصيرة جدا في مقابل ومقارنة بينها وبين الحياة الأبدية التي تكون في النار. فكافر عذب في مرقده 500 سنة ثم قامت القيامة، 1000 سنة ثم قامت القيامة، 2000 سنة ثم قامت القيامة، لا شيء، في مقابل خالدين فيها أبدا. فإذا بعثوا يوقنون أنهم في عذاب أشق، ولعذاب الآخرة أشق، وفي عذاب أخزى، وفي عذاب أطول أمدا إلى الأبد وهم في عذاب. فتلك التي هي تكون العذاب الذي يكون في النار بأنواعه وكذلك أيضا أهواله العظام جدا، وما أخبر الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يراها من عذب في القبر، يرى عذاب القبر بالنسبة إليها كأنه مرقد. فقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، فليس في هذه الآية نفي لعذاب القبر، وإنما فيه تخوف وفزع عظيم مما سيقدمون عليه في نار جهنم عياذا بالله. طيب، إذن الشاهد إخواني في الله أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأهل الحق يأخذون بالمحكم ويردون المتشابه إليه. لهذا قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم شك وريب ونفاق وكفر، ومن أنواع الزيغ أيضا البدع والأهواء والضلالات العقدية والانحرافات المنهجية، نعم في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه. يا سبحان الله، يترك الباب الواسع المفتوح المشرع الآمن الذي فيه النور فيه كل خير، ويعمد إلى متشابه، إلى متشابه، فيظلم عليه الأمر لأنه اتبع المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي طلبا للفتنة، فتنة الزيغ والانحراف، وابتغاء تأويله أي تفسيره على غير الصحيح منه، يريد أن يفسره على غير ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتغي الفتنة ويظن أنه قد وصل إلى التأويل ووصل إلى الحق حين أخذ بالمتشابه وترك المحكم. طيب، إذن في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأم المؤمنين عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في هذا الحديث زيادة على ما في القرآن، القرآن دل على قوله فاحذروهم بدلالة الالتزام، والحديث نص على الحذر منهم لأنهم يتركون كما قلنا الأنوار والهدى والأبواب المشرعة المفتوحة اليسيرة الواضحة، ويعمدون إلى الظلمات التي يتتبعونها، نعم، من خلال تفسيرهم للمتشابهات. المتشابه هو آيات، وهي واضحة عند أهل العلم الذين فتح الله لهم في بيان هذه المتشابه، لكن يظلم الأمر على متبع المتشابه لأنه زاغ عن الحق. فإذا حين أظلم عليه الطريق ليس لظلمة في الآية، لا، الآية نور هدى، إنما لأنه أخطأ الطريق. الله عز وجل يرشده، يقول له هذه أم الكتاب، اسلك سبيلها واذهب في طريقها، وهو يترك الحق والصراط المستقيم والشيء الواضح الجلي، ويذهب يتتبع المتشابه فيزيغ. طيب، فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، قبل أن نختم الدرس نذكر فائدة ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فائدة نعم، أن آيات القرآن أو أن القرآن وصف بأنه محكم كله، ووصف بأنه متشابه كله، ووصف في هذه الآية بأن منه محكما ومنه متشابها. نعم، فأما وصف الإحكام للقرآن كله أنه محكم، فالمعنى أنه متقن، الإحكام بمعنى الإتقان الذي لا يدخل نظمه نقص ولا خلل ولا عيب، ولا يدخل فيه كذب ولا كذلك ظنون وشكوك، إنما هو محكم متقن، آياته كلها صدق، آياته كلها محكمة متقنة بلسان عربي مبين. هذا تفسير المحكم حين وصف القرآن كتاب أحكمت، قال الله عز وجل: أحكمت آياته ثم فصلت، فأحكمت آياته بمعنى أتقنت، أتقنت ليس فيها نقص. وحين وصف القرآن كله بأنه متشابه كتابا متشابها مثاني في سورة الزمر، فمعنى التشابه أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والإعجاز والبيان، متشابه يشبه بعضه بعضا في الصفات الجميلة التي وصف بها القرآن، فكله من عند الله، وكله من أحسن الكلام كلام الله، كله متقن، كله محكم، كله بلسان عربي مبين. فهذا وصف القرآن كله حين وصف بأنه متشابه. وحين وصف الكتاب بأن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، كان المقصود بالإحكام شيء وبالمتشابه شيء آخر، وهذا ما سنعرفه في الدرس القادم في معنى المحكم والمتشابه. فقيل في المحكم هو الذي لا يختلف فيه، وفي المتشابه الذي يقع فيه الاختلاف، وقيل كذلك أيضا في المحكم ما كان في بعض، ذكر بعض أهل العلم أنها ما كان في بعض الآيات أو بعض الأنواع من الآيات، والمتشابه ما كان في أنواع أخرى. هذا سنعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإذا المقصود بالمحكم في قوله منه آيات ومحكمات كما قال الله إن أم الكتاب، أي التي يرجع إليها، وأخر متشابهات أي التي بينتها المحكمات وترجع إلى المحكمات، ولا يؤخذ بما فيها من التشابه، إنما يؤخذ بماذا؟ بما في القرآن من الإحكام. نعم، إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكمله غدا إن شاء الله في بيان المحكم المتشابه من كلام أهل العلم، والله الموفق. أخ يقول: من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخذف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، حديث عبد الله بن مغفل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فمر الصحابي الذي روى هذا الحديث على ابن عم له وهو يخذف فنهاه، فمر عليه مرة أخرى وهو يخذف فنهاه فلم يستجب، فقال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف فتخذف، والله لا أكلمك أبدا، أو لا نعم والله لا أكلمك أبدا ونحو ذلك. هذا فيه هجر المعرض عن السنن. آخر يقول وجد أحدهم في أحد مساجد المدينة لعبة التنس مضرب طاولة كرة، فأنكر عليهم وقال ما هذا؟ قالوا الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فما هو الرد عليهم؟ الأحباش أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعبوا بالحراب التي هي آلات الجهاد في سبيل الله في يوم عيد. نعم بارك الله فيك. أما إدخال هذه اللعب إلى المساجد فهذا لا يصلح، لا يجوز إدخال طاولة التنس، هذاك سيدخل نعم بارك الله فيك البلياردو، وآخر سيذهب ويدخل الأشياء الأخرى هذه من اللعب التي ما أدري ما أسماؤها، مع أيام وإذا بهم يدخلون نعم مرمى في الجهة الشرقية، الشرقية مرمى في الجهة الغربية، الله بسم الله وفريق لعب لعب، ترجع المساجد أماكن لعب، هذا لا يصلح. اتقوا الله سبحانه وتعالى، وضعوا الأدلة حيث ورد بها الدليل، لا تتوسعوا من تلقاء أنفسكم. نعم داخل المسجد طاولة تنس أو كذلك أيضا طاولة بلياردو أو نحو ذلك ما يجوز، فأنت انصحهم قل لهم اتقوا الله ما يجوز هذا، تجعلون المساجد أماكن للعب، والأصل في المساجد أنها بنيت لذكر الله، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يوم فرح المسلمين للحبش أن يلعبوا بحرابهم التي فيها التقوي على العدو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.